أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في شبهات المثاليين، وقد تقدم الحديث عن الشبهتين الأولى والثانية، ووصل الكلام بنا إلى الشبهة الثالثة. وفي الواقع هذه الشبهة أو هذا الإشكال إنما يترتب على جواب الشبهة الأولى، فكأنه لازم للشبهة الأولى، إذا كان من المستحسن أن يجعل مباشرة بعد الشبهة الأولى أي يقدم على الثانية. على كل حال، نحن قلنا في جواب الشبهة الأولى إن العلم فيه خاصية ذاتية، وهي خاصية الكشف. فالعلم كاشف بذاته، العلم فيه خاصية الكشف الذاتي عن متعلقه وعن ماذا؟ عن معلومه. فخلافا لما يتصوره المثالي من أنه إذا كان يوجد واقع خلف الذهن، وكانت توجد موجودات خلف ذهن الإنسان، فلا بد عند العلم بها أن ماذا؟ أن تحضر عند الإنسان وأن يتوفر عليها الإنسان. قلنا هذا ماذا؟ تصور مغلوط ليس بصحيح. فنحن لا نقول إن الإنسان إذا علم بشيء فإن ذات الشيء ونفس وجود الشيء ماذا؟ يحضر عند الإنسان، وإنما الإنسان ماذا؟ يعلم بالأشياء الخارجية، لا أن نفس الأشياء الخارجية تحضر عند الإنسان. ولكن العلم بالأشياء الخارجية، هذا العلم فيه خاصية، هي خاصية الكشف الذاتي. فالعلم كاشف عن متعلقه، العلم كاشف عن الخارج، العلم مرآة تكشف لنا عن الخارج. فالإنسان يعلم بالخارج، لا أن نفس الخارج ماذا؟ يحضر عند الإنسان. بناء على ذلك تطرح الشبهة الثالثة أو الإشكالية الثالثة. يقال بناء على أن العلم فيه خاصية الكشف الذاتي، وأنه كاشف عن متعلقه وعن معلومه، وأن الكشف خاصية ذاتية، فلازم ذلك أن هذه الخاصية لا تختلف ولا تتخلف، بمعنى أن كل علوم الإنسان سوف تكون كاشفة عن الواقع والخارج وعن متعلقاتها. فتكون كل علوم الإنسان مصيبة ومطابقة للواقع. لماذا؟ لأنكم تقولون إن العلوم، إن علم الإنسان وإن التصديق عند الإنسان فيه خاصية الكشف الذاتي. العلم مرآة، العلم كاشف ذاتي عمن؟ عن الخارج وعن متعلقه، وبعبارة ثانية عما هو خارج الذهن. فيلزم من ذلك، لأنها خاصية ذاتية، يلزم من ذلك أن تكون كل علوم الإنسان التصديقية صادقة ومطابقة للخارج وكاشفة عن الخارج وعن المتعلق. فتكون كل علوم البشر مهما تباينت مهما اختلفت صادقة. لماذا؟ لأن كل علم فيه خاصية الكشف الذاتي، الكشف الذاتي خاصية للعلم، خاصية ذاتية، بل العلم هو الكشف الذاتي، العلم هو الانكشاف، ليس شيء آخر غير الانكشاف. وكما يوجد عند زيد علم، لا بد أن يكون كاشفا ذاتا عن الواقع الخارجي ومطابق للواقع الخارجي، كذلك عند بكر وعند عمرو وسائر البشر. فهذه خصوصية مضطردة لا تختلف ولا تتخلف. فينبغي أن تكون كل علوم الإنسان مصيبة ومطابقة للواقع وحقه مهما كانت متناقضة. هذا غير مسلم. لماذا غير مسلم؟ إذ ما أكثر أخطاء العلم. إذا التزمنا بأن العلم كاشف ذاتا عن الخارج وعن متعلقه، لابد أن تلتزموا بصدق المتناقضات ومطابقتها للخارج. تقولون العلوم كاشفة ذاتا عن الواقع الخارجي وفيها خاصية الكشف الذاتي، يعني ماذا؟ يلزم من ذلك أن العلوم مهما تباينت ومهما اختلفت لابد كلها تكون صادقة. العلم بطبيعته كاشف، أنتم تقولون العلم بطبيعته ماذا؟ كاشف، فيه خاصية الكشف الذاتي، فلابد كل العلوم تكون صادقة ومطابقة للواقع الخارجي، وهذا غير مسلم. فإذا كان غير مسلم فإن كاشفية العلم وهم غير مسلمة. إن التزمتم بكاشفية العلم لابد أن تلتزموا بها في كل علوم الإنسان. خب ممكن تقولون أكو علم كاشف وعلم غير كاشف، هي له خاصية ذاتية فيجب أن تكون ماذا؟ مطردة في كل العلوم، وأما ليست ذاتية فإذن هي ماذا؟ ليست مطردة. وأنتم تقولون إن الكاشفية، إن الانكشاف، إن الكشف، إن الإراءة خاصية ذاتية للعلم، العلم هو الانكشاف. أصلا ماكو اثنين، العلم هو الانكشاف. إذا لابد أن تكون هذه الخاصية متوفرة في كل علوم الإنسان التصديقية، فيلزم من ذلك ماذا؟ أن تكون كل علوم الإنسان مصيبة وصادقة ومطابقة للواقع مهما كانت ماذا؟ متنافية ومتناقضة. يعني شنو؟ يعني يلزم صدق العلوم المتناقضة في آن واحد في وقت واحد، حيث أن هذا اللازم باطل لحد ما حد يلتزم به. ها؟ العلوم المتناقضة المتنافية لا يمكن أن تكون ماذا؟ صادقة في وقت واحد. إذن لا نسلم بخاصية الكشف الذاتي، لأن خاصية الكشف الذاتي تقودنا إلى هذا اللازم الباطل، حيث أن هذا اللازم باطل لا نسلم به. إذن خاصية كشف الذات شبيه ليست صحيحة، ليست إلا وهما من إنتاج أذهانكم. وإذا كانت وهم، إذا أنكرنا خاصية كشف الذاتي، إذن لا سبيل لدينا للحكم على ماذا؟ للقول بوجود واقع موضوعي خلفه ذهن الإنسان، لأننا قلنا في جواب الشبهة الأولى أننا نحكم ونقول بوجود واقع موضوعي خلف ذهن الإنسان اعتمادا على كاشفية العلم. العلم بذاته كاشف. هذه هي الشبهة، هذا هو الإشكال. المصنف رحمه الله السيد العلامة يقول جواب هذا الإشكال سوف يأتي إن شاء الله في المقالة الرابعة، ولكن هنا نقول إن هذه الشبهة أو هذا الإشكال لا يثبت النتيجة التي أراد المثالي أن يصل إليها. المثالي يريد أن يصل إلى أي شيء؟ يريد أن ينكر وجود الحقائق خارج الذهن. المثالي يريد ماذا؟ أن ينكر وجود أشياء خارج الإدراك، خارج ذهن الإنسان، ويريد أن ينكر ماذا؟ وجود العلم الكاشف عمن؟ عن ذلك الواقع خارج الذهن. وهو حتى ينكر وجود الحقائق خارج الذهن لابد له ممن؟ لابد له من إنكاري. تفضلوا. لابد له، عليكم السلام، لابد له من إنكار كاشفية العلم عن الواقع. الطريقة التي يستطيع من خلالها المثالي أو السوفسطائي أن ينكر وجود الحقائق الموضوعية الخارجية العينية خلف الذهن، أي طريقة هذه؟ ما هي الوسيلة؟ وسيلة ذلك هي ماذا؟ هي إنكار كاشفية العلم الذاتية. وماذا؟ إنكار كاشفية العلم الذاتي، وهو حتى ينكر كاشفية العلم الذاتي ماذا قال؟ قال إننا لو سلمنا بخاصية الكشف الذاتي يلزم من ذلك صدق المتناقضات. وحيث أنك يا صاحب الكشف الذاتي يا صاحب الفلسفة الواقعية لا تؤمن ماذا؟ بصدق المتناقضات، إذن لابد من إنكار خاصية الكشف الذاتي. نقول هذه الشبهة لا تثبت لنا هذه النتيجة، لا تثبت النتيجة التي رام المثالي إثباتها، وهي إنكار الواقع بالاستناد إلى إنكار كاشفية العلم، لأن هذا الذي تصوره لازما صدق المتناقضات، وعلى أساسه أنكر كاشفية العلم، هذا غير تام، لا يثبت لنا ولا ينتج إنكار كاشفية العلم، وإنما غاية ما يثبته أنه يطرح سؤال، يطرح إثارة. هذا السؤال عبارة عن أننا بعد إيماننا بكاشفية العلم وأنها كاشفية ذاتية، بل العلم هو الانكشاف، ليس اثنين. إذا كان كذلك فلماذا نجد هناك أخطاء في الإدراكات؟ لماذا نجد هناك اشتباهات؟ هذا غاية ما ينتج هذا الإشكال. عند ذلك يجب أن نبحث عمن؟ عن العوامل والأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاشتباهات والأخطاء في مدركات الإنسان وفي علوم الإنسان. ولا ينتج لنا ذلك أن الكاشف يشبهه، ثابت. وقوع الأخطاء والاشتباهات في مدركات الإنسان لا يلازم ماذا؟ لا ينتج سلب الكاشفية عن علوم الإنسان. لا، احنا بعد إيماننا بوجود الواقعية خلف الذهن وإيماننا بأن العلم يكشف لنا عن الواقع خلف الذهن لأنه صفة ذاتية في العلم، عند ذلك يجب أن يتجه البحث لماذا تقع بعض العلوم خاطئة، لماذا يقع الإنسان في الاشتباهات بالرغم من وجود خاصية الكشف الذاتي. فيجب أن يتجه البحث لمن؟ يجب أن يتجه البحث عن السر في وقوع الأخطاء وليس إنكار كاشفية العلم. لا توجد ملازمة، لا توجد ماذا؟ لا توجد ملازمة. فإذا هذه الشبهة أو هذا الإشكال لا ينتج النتيجة التي أراد المثالي أن يتوصل إليها. هي ما هي النتيجة؟ أراد أن ينكر وجود الواقع بالاستناد إلى إنكار كاشفية العلم. خب سؤال، كيف يتوصل المثالي إلى إنكار كاشفية العلم؟ بالاستناد إلى وقوع العلم وين؟ بالتناقضات. قال لو قلنا بكاشفية العلم، كاشفية ذاتية يجب أن تكون مطردة ليست خاصة بعلم من العلوم، فيلزم من ذلك تصويب وصدق كل علوم الإنسان مهما كانت متناقضة أو متنافية، وحيث أن هذا لازم باطل. ها، لا يمكن ماذا التسليم بأن كل علوم الإنسان مصيبة وصادقة ومطابقة للواقع مهما تباينت وتناقضت، إذا لابد من إنكار كاشفية العلم. وإذا أنكرنا كاشفية العلم، العلم سد الباب على ماذا؟ على إدراك الواقع الخارجي. إذا لا علم لنا بالواقع الخارجي، إذا ماكو كاشفية. قل هنا يوجد تصور مغلوط، يوجد ماذا؟ يوجد مغالطة، أو بعبارة ثانية هذا الإشكال، هذه الشبهة لا توصل إلى هذه النتيجة التي أراد المثال أن يصل إليها، لأن غاية ما تنتجه هذه الشبهة أننا نتساءل إذا كان هناك واقع سلمنا بكاشفية العلم ولا يمكن أن نتنازل عن كاشفية العلم، عند ذلك نسأل لماذا تقع بعض علوم الإنسان في الأخطاء. فيجب أن نبحث عن أسباب وقوع الخطأ في مدركات الإنسان. زين، قال الشبهة الثالثة: إذا كانت كاشفية العلم والفكر عن الخارج صفة واقعية ولم تكن مجرد فكرة وحسبان وظن وتوهما، فسوف لا تتعطل في أي حال من الأحوال. ليش؟ صفة ذاتية. ها؟ صفة ماذا؟ الكشف صفة ذاتية، والذاتي ينفك عن الذات أو لا ينفك؟ لا ينفك عن الذات، لا يختلف ولا يتخلف. سوف لا تتعطل في أي حال من الأحوال، وسوف لا نتورط بالأفكار المليئة بالتناقض والمعلومات المليئة بالأخطاء. مفروض أكو كشف ذاتي، لابد دائما مصيبة ومطابقة. إذ لا نتصور وقوع الخطأ في إدراك الواقع الخارجي، كما أن وجودنا وفكرنا لا يمكن أن يكون خطأ بحال، لأجل خاصة الكشف الذاتي. إذن فلا يمكن إثبات شيء سوى وجودنا وفكرنا. هذا أكو شيء محذوفة كأنما مسلم، وهو النتيجة محذوفة. شنو النتيجة؟ وسوف لا نتورط بالأفكار المليئة بالتناقض والمعلومات المليئة بالأخطاء. إذ لا نتصور وقوع الخطأ في إدراك الواقع ماذا؟ الخارجي والحال. أكو أخطاء لما أكو أخطاء؟ ها؟ أكو أخطاء. أكو اشتباهات لما أكو اشتباهات؟ أكو اشتباهات. أكو أفكار مليئة بالتناقض لما أكو أفكار مليئة بالتناقض؟ توجد. أكو معلومات مليئة بالأخطاء لما توجد؟ توجد. إذن خاصية الكشف الذاتي غير موجودة، إنما الموجود ما هو؟ نحن وفكرنا. فلا يمكن إثبات شيئين بعد إنكار خاصة الكشف الذاتي. هذه النتيجة مضمرة. فلا يمكن إثبات شيء سوى وجودنا وفكرنا، وكاشفية العلم عن الخارج لا تتعدى حد الوهم. لماذا؟ لكثرة التناقضات والأخطاء والاشتباهات. فلو كانت صادقة وحقيقة وتوجد كاشفية لكانت مطردة، ولا توجد تناقضات وأوهام، والحال توجد فإذن ليست موجودة. الجواب: لا يمكن لهذه الشبهة أن تسوغ المثالية وتضمن لها تحقيق هدفها. شنو هدفها؟ إنكار وجود واقع خلف الذهن بالاستناد إلى إنكار كاشفية العلم. يعني ما عندنا علم كاشف عن وجود ماذا؟ وجود واقع. بل ما يمكن أن تؤديه هذه الشبهة هو أنها تطرح الاستفهام التالي: إذا كانت الكاشفية والدلالة دلالة العلم على ماذا؟ على متعلق، على الخارج، ميزة ذاتية للعلم، إذن يجب أن لا يخطئ العلم، ويجب ماذا؟ أن يدلل على الخارج باستمرار، ويدلل على الخارج باستمرار، أن لا يخطئ أو أن يدلل على الخارج باستمرار. لأن خاصية ذاتية، ميزة ذاتية، والذاتية ماذا؟ لا تنفك عن الذات، لا يمكن التفكير بين الذات والذاتي. هل يمكن أن يوجد إنسان بلا ناطقية؟ يوجد إنسان بلا حيوانية؟ ما ممكن. توجد، يوجد أسد بلا زائرية؟ حصان بلا صاهلية؟ ما ممكن. ما ممكن تفكير بين ماذا؟ الذات والذات هو قوامه، قوام الإنسان بالحيوانية والناطقية، قوام الأسد بالحيوانية والزائرية وهكذا. فلا يمكن، هو حقيقة أصلا ما ممكن التفكيك بينهم. كذلك الحال في العلم والكاشفي، العلم هو الكاشفي، هو الانكشاف، ما ممكن التفكيك ماذا بينهما؟ لا اثنينية بينهما. يعني مو عندنا علم وجال انكشاف، لا، هو حقيقة العلم والانكشاف. ولكن من أين هذا السؤال اللي مفروض تطرح هذا الإشكالية، هو إنها تطرح الاستفهام التالي: إذا كانت الكاشفية والدلالة ميزة ذاتية للعلم، إذن يجب أن لا يخطئ العلم ويدلل على الخارج باستمرار، ويجب أن يدلل على الخارج باستمرار. وهذا هذا التام لمو تام، أنه دائما يدلل على الخارج أو ليس دائما؟ لا ليس دائما، أكو أخطاءك وأشتباهاتك وتناقضات، ولكن من أين تأتي كل هذه الأخطاء إذا كان الحال كما تقولون يا أصحاب الفلسفة الواقعية، وأنه توجد هناك كاشفية؟ وهل الأخطاء أمور نسبية أم مطلقة؟ سنجيب على هذا الاستفهام في المقالة الرابعة. هناك السيد أيضا سوف يتعرض لهذه الإشكالية من خلال تحليل مدركات الإنسان، وكيف أن كل مدركات الإنسان ترجع إلى الحس إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ثم يتطرق للإشكالية المتقدمة إشكالية خطأ الحواس، ويستعرض جوابين عنها: الجواب الأول جواب الفلسفة الماركسية المادية الديالكتيكية، ثم جواب الفلسفة ماذا؟ الإلهية الميتافيزيقية. خب هذا تمام الكلام في الشبهات، في شبهات المثالية. عود على بدء كأنما تلخيص البحوث المتقدمة. يقول مصنف رحمه الله أنه في كتب الفلسفة وفي كتب تاريخ الفلسفة النصوص المنقولة عن السوفسطائيين ليست بمضمون واحد، وإنما مختلفة المضامين. إنما ماذا؟ مختلفة المضامين. بعض النصوص المنقولة عن السوفسطائيين عن المثاليين تتركز حول إنكار كاشفية العلم، مركزها المباشر الذي تنصب عليه هو ماذا؟ إنكار كاشفية العلم، إنكار خاصية الكشف الذاتي في علوم الإنسان. بينما بعض النصوص الأخرى ظاهرة وواضحة في أنها تتركز لإنكار وجود الواقع الخارجي خلف ماذا؟ خلف ذهن الإنسان. يقول: على أي حال، اتضح من البحث السابق أن السفسطة أو المثالية، لأنه قلنا سابقا السيد يرادف بين السفسطة وبين المثالية، كما أنه يرادف بين الواقعية وبين ماذا؟ وبين الفلسفة الأولى، الفلسفة الميتافيزيقية كما بينا في أول الدروس. قل: اتضح مما سبق أن المثالية أو السفسطة ترتكز على نقطة جوهرية، هي إنكار العلم الكاشف عن الواقع، إنكار العلم بالواقع. يقولون: لا علم عندنا ماذا؟ بالواقع، أو عندنا علم بعدم الواقع. يقول: وهذه النتيجة بنفسها نتيجة واقعية مثبتة إيجابية، وذلك لأنها أولا تعترف بوجود الأنا المفكر، السوفسطائي نفسه اعترف بوجود ماذا؟ بوجود نفسي، وجود نفسي، وجود الأنا، وجود المفكر ماذا؟ واقع. ويعترف بوجود فكره، لماذا؟ إنه يقول ماذا؟ عندي علم بعدم الواقع، هذا عندي علم بعدم الواقع نتيجة سلبية وإيجابية، نتيجة إيجابية، عندي علم بعدم الواقع، نعلم بعدم الواقع، عدم الواقع صار متعلقا علما للعلم، هذه نتيجة إيجابية، فهي تستلزم الواقعية من حيث يشعرون أو لا، أو لا يشعرون، أقلها أنهم يعترفون بالواقعية على مقدار ماذا؟ وجود الذات المفكرة، وجود الأنا، وجود صاحب الفكر، ووجود ماذا؟ وجود فكره، ووجود علومه. على أساس ذلك، على أساس اتضاح مفهوم المثالية، اتضاح مفهوم السفسطة التي ترتكز على إنكار العلم المطابق للواقع، إنكار العلم الكاشف عن الواقع، إنكار العلم بالواقع وأنه لا واقع على بعض النصوص، قل: هذا قد يثير في بعض الأذهان تصورات أن هناك جملة من الطوائف من الباحثين من المفكرين اللي محسوبين على الواقعية يمكن أن يدرجوا وين؟ في السفسطة في المثالية. هذا المفهوم الذي كوناه عن المثالية وعن السفسطة سوف يثير بعض الملاحظات، ولأجل ذلك السيد يتوقف عند مجموعة من الملاحظات حتى ماذا؟ حتى يستكمل البحث. قال: عود على بدء، النصوص السفسطائية كما أوضحنا في مطلع الباحث جاءت بحسب الحقيقة لإنكار وجود العلم. خب سؤال، شنو هو العلم؟ ها؟ كشف الجازم، الإدراك الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم. رغم أن ظاهر طرحها يوحي بأنها جاءت لإنكار الواقع، بل بعضها صريحة، يعني بعض نصوص بوتجراس على ما في بالي صريحة في إنكار ماذا؟ إنكار وجود واقع خلف الذهن، مع أن إنكار الواقع مقرونا بالتسليم بوجود علمين. يعني يقول ماذا؟ أعلم أنه ليس هناك واقعون، أعلم بعدم الواقع. قل هذا الإنكار المقرون بالتسليم بوجود العلم، يعني يقول أنا أعلم بعدم الواقع، قل هذا ينتج لنا ماذا؟ إثبات العلم بعدم الواقع. خب إثبات العلم بعدم الواقع هذا واقعية بنفسه، هذا واقعية بنفسه، ينتج إثبات العلم بعدم الواقع، وهذه النتيجة ذاتها واقعة يتم إثباتها، بين قوسين أنا زائد العلم زائد ميزة كاشفية العلم عن عدم الواقع. هو لماذا يقول ماذا؟ أنا أعلم بعدم الواقع، إذا كان لا يسلم بكاشفية العلم عن الواقع يمكنه أن يقول أنا أعلم بعدم الواقع أو لا يمكنه؟ لا يمكنه. فإذا التزم بخاصية الكشف الذاتي عن العلم فلا بد أن تكون خاصية مطردة في كل العلوم، إذا لا تختص لا بالرياضيات ولا بالطبيعيات ولا بالإلهيات، سوف تكون مطلقة، سوف تكون للعلوم ميزة الكشف الذاتي، وعند ذلك لا يمكنهم إنكار الواقع. إذ كما أنهم عندهم علوم كاشفة عن عدم الواقع، للآخرين علوم ماذا؟ أي الخاصية ذاتية موجودة كاشفة عن الواقع. إذن هناك مركز الخطأ، لا بد أن نجلس ونتحاور لماذا؟ لنعرف ما هو مركز الخطأ ومركز الإشكال الذي دعاهم لإنكار وجود الواقع. أنت تقول أعلم بعدم الواقع، يعني علمك كاشف عن عدم الواقع، يعني أكو خاصية الكشف الذاتي في علمك لتعرف بوجوده. إذن هذه الخاصية يجب أن تكون متوفرة في كل العلوم، في كل الميادين الطبيعية والرياضية والإلهية. إذا كانت خاصية ذاتية يجب أن تكون كاشفة عمن؟ عما هو خارج الذهن، وعند ذلك يجب أن نجلس ونتحاور لنجد أين مركز الإشكال. ومع التسليم بخصوصية الكشف في هذا العلم والإدراك لا يمكن سلب ميزة الكاشفية عن سائر مصادق العلم، سواء كان متعلق العلم هو الطبيعيات أو الرياضيات أو الإلهيات. وهذا البيان يفضي بنا إلى الملاحظات التالية، لأن هناك بعضهم أنكر بعض الخواص في الطبيعيات، وبعضهم في الإلهيات، وبعضهم في غيرها من المسائل، وبعضهم حصل طريق المعرفة بطريق معين، كل هذا يتنافى مع خاصة الكشف الذاتي المطلقة الموجودة في العلم. إذن لابد أن نتوقف عند ملاحظات حتى ندفع ماذا؟ حتى نستكمل البحث وتتضح جوانب البحث بصورة تامة. الملاحظة الأولى، حاصل هذه الملاحظة أن السيد رحمه الله يريد من خلالها، يقول بناء على ما تقدم من تعريف للسفسطة ومن تعريف للمثالية، يجب أن لا ندرج طوائف من الناس في المثالية والسفسطة. هناك طوائف من الناس، من الباحثين، من المفكرين، يجب أن لا ندرجهم وين؟ أن لا ندرجهم في السفسطة وفي المثالية. خب ما هي هذه الطوائف سيدنا؟ قال: بعضهم أنكر الخواص الثانوية للطبيعيات أو للأجسام كما هو الحال بالنسبة إلى ديكارت. ديكارت قال الخواص إما أولية وإما ثانوية، أو قل إما خواص هندسية وإما خواص ثانوية. الخواص الهندسية مثل إيش؟ الحجم طول العمق الارتفاع، هذه خواص هندسية للأجسام. وهناك خواص ثانوية هي اللون، الطعم، الرائحة. ديكارت آمن بوجود الخواص الهندسية في الخارج، وأما بالنسبة إلى الخواص الثانوية اللي هي الخواص ماذا يسمونها خواص ثانوية، بعضهم يسمونها انطباعات ثانوية، بعضهم كهيوم على ما في بالي. كل هذه أمور موهومة، أمور من صناعة الذهن، ليست موجودة. أقول هذه طائفة. طائفة ثانية هم الفيزيائيون. الفيزيائيون أنكروا وجود بعض الخواص. بعضهم أنكر ماذا؟ أنكر الألوان. واضح في الفيزياء أنكر الألوان، قال لا توجد في الخارج ألوان أحمر وأصفر وأبيض وكذا. بعضهم أنكر خاصية الزمان، بعضهم أنكر خاصية المكان، صفة المكان. بعض الفلاسفة الغربيين يسمونهم بالفلاسفة الروحيين أنكروا الخواص المادية مطلقا عن العالم هذا الذي نعيش فيه. قالوا العالم في حقيقته مجرد، من خلال فذلكة معينة قالوا العالم مجرد وليس ماذا؟ وليس ماديا، مركب من 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 أجزاء صغيرة روحانية. على كل حال لبنتس وغير لبنتس، ممكن الرجوع إلى موسوعات فلسفة وتوقف على نظرياتهم. لا غرضنا إحنا ما يتوقف على نظرياتهم، غرضنا نقول أنه هذه الطوائف برغم أنهم أنكروا بعض الأشياء سواء اتفقنا أو لا نتفق معهم لا يمكن إدراجهم وين؟ في السفسطة وفي المثالية. وطائفة أخرى يقول هم المتدينون الذين قالوا إن الطريق الصح الوحيد للمعارف الصحيحة الحقة ينحصر في الوحي والنبوة، فلا العقل طريق للمعلومات الصحيحة ولا الكشف طريق للمعلومات الصحيحة، يعني العرفان والتصوف، ولا الحواس والتجربة طريق لمن؟ للمعلومات الصحيحة. إنما مصدر المعلومات الصحيحة الحقة ينحصر بالوحي والنبوة، وكل ما غير الوحي والنبوة من المصادر من مصادر المعرفة مشوب بالأخطاء والتناقضات والاشتباهات، ولا عصمة فيها ولا حقانية فيها. هذه أيضا طائفة. طائفة قالوا إن الطريق الصحيح لبلوغ المعارف والوصول للحقائق هو تهذيب الباطن والسير والسلوك، اللي هم العرفاء، مدرسة العرفاء. قالوا الطريق الوحيد للوصول للحقيقة والحصول على المعلومات هو ماذا؟ هو الكشف، هو السير والسلوك بتهذيب الباطن والتزكية. وأنكروا منهج الاستدلال، هذا المنهج المشائي، استدلال ومقدمة وصغرى وكبرى ونتيجة وأشكال قياس ومقدمات قياس وكتاب البرهان ومنطق وفلسفة وعقل، هذا كله أنكروا. قالوا هذه عكازة مكسورة في تعبير بعضهم، ما في بالي بالعربي، ولا عكازة مكسورة، خشبة الاستدلالي وماذا؟ جذاء مكسورة. الاستدلال يعني المشائل اللي يتخذ من العقل طريق للمعرفة. وبعضهم أيضا المدرسة الإشراقية اللي تنتمي إلى أفلاطون وهرمس وغيره من الهرامسة أيضا قالوا طريق معرفة الحقائق وطريق معرفة الواقع وطريق الوصول للحقيقة إنما يكون من خلال ماذا؟ التنزه عن العالم المادي الفاني والالتجاء إلى الجانب المجرد من العالم. سيدي يقول كل هذه الطوائف بالرغم من أننا لا نتفق إما مع كثير مما قالوا أو بعض ما قالوا، ولكن مع ذلك لا يمكن إدراجهم في زمرة المثالية وفي زمرة السفسطة بل هم واقعيون كانوا مؤمنين بالواقع وبكاشفية العلم عن الواقع، وكانوا يسعون في سبيل الحقيقة والوصول للحقائق. غاية الأمر عندهم منهج خاص، لم يكونوا بصدد إنكار الواقع خلف الذهن الذي يقول بأن الطريق الوحيد الصحيح للمعارف الحق ينحصر بالوحي. لا يريد أن يقول أنه ماذا؟ ما يوجد واقع، وأن العلم ليس كاشف عن الواقع. لا لا، ليس بهذا الصدد. والذي يقول بأن الطريق الصحيح الوحيد للمعارف هو الكشف وتهذيب الباطن والسير والسلوك والتخلية والتحلية، هذا ليس بصددنا في ماذا؟ وجود واقع خلف الذهن وإنكار كاشفية العلم ماذا؟ عن الواقع. لا لا، كان بصدد شيء آخر. وهكذا بقية الطوائف. يقول بالرغم أننا قد نختلف مع كثير مما قالوه أو بعض ما قالوه، إلا أنه ماذا؟ إنصافا لا يمكننا أن ندرجهم في جملة ماذا؟ في جملة المثالية وفي جملة السفسطة، لأنهم لم يكونوا بهذا الوادي، بل هم كانوا من المؤمنين بالواقعية، وكانوا بصدد التأسيس للواقعية والدفاع عن الواقعية، وهم آباء العلم وآباء الفنون، ولهم فضل على المعرفة وفضل على العلوم، فلا يمكننا أن نشتمهم ونقول عنهم أنهم مثاليون أو سفسطائيون كما فعل بعض كتاب الماركسية. بالأصل السيد تعرض إلى هذه الشبهة للإجابة عن بعض دعاوى بعض الكتاب الماركسيين. بعض الكتاب الماركسيين كتبوا أن كل هذه الزمار من المتدينين أصحاب الفلسفة الميتافيزيقية، أو من العرفاء والمتصوفة، ومن الهرامسة أصحاب المدرسة الإشراقية، هؤلاء كلهم مثاليون منكرون للواقع، والمدرسة الوحيدة المؤمنة بالواقع هي المدرسة الماركسية أو المادية الديالكتيكية. سيد يقول هذا من العدوان والتجاوز، أنك تأتي إلى مؤسسي هذه العلوم، إلى مؤسسي المعرفة، وتتهمهم ماذا؟ بأنهم سفسطائيون وأنهم مثاليون. هم لم يكونوا بهذا الصدد. قال الملاحظة الأولى، ثم يذكر ملاحظة أو نصيحة أخلاقية ترتبط بالعقل العملي جدا قيمة. الملاحظة الأولى، لا ينبغي أن نحشر من ينكر لونا من ألوان الواقع الخارجي في صف المثالية ونعده سفسطائيا. إذ أول، ذهب بعضهم إلى إنكار واقعية خواص الأجسام الأعم من الخواص الهندسية، واعتبروها صناعة ذهنية، كما قال ديكارت من أن الخواص الهندسية للأجسام. أكو خطأ مطبع هنا، هذه الألف واللام من كلمة الموجودة كنت إنشال. ديكارت كان مؤمن بالخواص الهندسية موجودة، أن الخواص الهندسية شبيه الأجسام موجودة، كان مؤمن بها. والخواص غير الهندسية التي تدعى خواصا ثانوية كاللون والطعم والرائحة وموهومة وصناعة ذهنية. ديكارت ما ينكر الخواص الهندسية، وإنما ينكر ماذا؟ الخواص الثانوية. هذه أكو ألف ولام غير صحيحة جاية هنا. باء أو ثانيا، بعضهم أنكر بعضهم الجسم وخواصه، وذهبوا إلى أن العالم الذي نعيش فيه مجرد من المادة كما لبنتس وغير لبنتس. بعضهم ذهب بعضهم إلى وهمية المكان، ذهب بعضهم إلى وهمية الزمان، ذهب بعضهم إلى وهمية الزمان والمكان معا. ورغم خواء هذه المذاهب، ورغم إماطة الفلسفة اللثامة عن تهافتها وإيضاح بطلان كل واحد منها وضوح الشمس، إذ الفلسفة أثبتت وجود المكان وأثبتت الزمان وأنه من العوارض التحليلية للموجود بما هو موجود، والفلسفة أيضا أثبتت ماذا؟ الخواص الثانوية فضلا عن الهندسية، ولكن أصحاب هذه المذاهب لا يمكن عدهم في زمرة السفسطائيين وأعداء العلم. يا علم الكاشف عن الواقع، لأنهم يدعنون بأن للعالم خارج الذهن واقعا ولا ينبغي أيضا أن نعد فريقا من غير الفلاسفة. هذول كانوا مثلا فيزيائيين وفلاسفة، غيرهم أيضا كذلك مثاليين، ونزنهم بهذا الميزان، ميزان المثالية، بدعوى أنهم يسيرون على غير طريق البرهان والاستدلال. نقول بما أن العرفاء لا يؤمنون بمنهج الاستدلال المشائي، فإذن هم صفصطائيون مثاليون، هذا ليس من الأنصاف. ما اختلفنا معهم كلا أو بعضا، ولكن ماذا؟ لا يمكن أن نعدهم في جملة المثاليين. فريق من العرفاء، نظير فريق من العرفاء الذين طرحوا الكشف الذوقي طريقا للوصول إلى الحقائق وأنكروا منهج الاستدلال. با فريق من أتباع الديانات اللي هم المتكلمون الذين قصروا المعلومات الصحيحة على المعلومات التي تؤخذ عن طريق الوحي السماوي وأديان الأنبياء والرسل. متكلمين، إيش قالوا متكلمين؟ قالوا لا فلسفة، لا عقل برهاني وقضايا العقل البرهاني، طبعا مو كل متكلم، ولا كشف ذوق، وإنما طريق المعرفة الوحي، النبوة، معلومات التي جاء بها الأنبياء بواسطة الوحي. والفريق الثالث فريق آخر من الفلاسفة أيضا، الهرامس، اللي هم الهرامس الذين ذهبوا إلى أن العالم بحسب المنهج العلمي اللي هم يتبعوه مؤلف من سنخين، من طبيعتين مختلفتين، مادي ومجرد، ودعوا بحسب المنهج العلمي إلى التنزه عن العالم الفاني، العالم المادي، عالم فاني، عالم فاسد. العفو العملي، الثاني العملي، يعني دعوا من خلال السير، خلال العمل، إلى التنزه عن العالم الفاني والرقي والانجذاب صوب العالم العقلي الباقي، لتوصل العلم الحقيقي للمعرفة الكاملة. ابتعد عن هذا العالم الفاني، العالم الزائل، هذا العالم المادي، العالم الضحل اللي كله حجب، وروح اشتغل على من، باتجاه العالم الباقي، باتجاه تزكية النفس، كما هو منقول عن أمثال هرمس وبليناس وفيثاغورس وأفلاطون وأفلاطين. هرمس وبليناس وفيثاغورس وأفلاطون كلهم قبل الميلاد، أفلاطين بعد الميلاد، اللي صاحب الأفلاطونية المحدثة كان بالإسكندرية. لا ينبغي أن نعد هؤلاء في صف منكري الواقعية ونطرحهم آباء للمثالية، إذ كان هؤلاء بحكم علمهم وبصيرتهم عشاقا خبر كان، كان هؤلاء عشاق الحقيقة المولهين بالواقع، ولم تكن لهم آمال سوى إكمال العلم، سوى إكمال مسيرة العلم والعمل وخدمة الإنسانية، سوى إكمال مسيرة العلم والعمل وخدمة الإنسانية، فكانوا واضعي حجر أساس هذا البناء العظيم، بناء العلم والعمل والحقيقة، ما كانوا بصدد إنكار الواقع وكاشفة العلم عن الواقع. فمن العدوان والتجاوز أن يبدأ الإنسان بالنطق بالألفباء، بالألفباء، فيوجه السباب والاتهام لصلب أبيه ورحم أمه بفم ولسان تم صنعهما بدم أبويه. وبما أنهم واضعي حجر أساس هذا البناء العظيم، فهم بالنسبة إلينا كالآباء، نحن أبناء والعيال على شغلهم، على علمهم، على تأسيسهم. فمن العدوان والتجاوز أن نأتي بهذا العلم، بهذه الوسائل، بهذه الأدوات، بهذه المعلومات التي وضعوا حجر الأساس فيها وطوروها واشتغلوا عليها، نأتي بها وبواسطتها نشتمهم ونسبهم ونقول عنهم أنهم سفسطائيون مثاليون. هذا من العدوان والتجاوز، خلاف الأنصاف، خلاف الأخلاق أنك تختلف مع صنف من الناس فتصنفه ماذا؟ لأنك لا تتفق مع منهجي تصنفه ماذا؟ على أنه عدو للعلم وأنه عدو للواقع. نعم اختلف مع العرفاء، العرفاء قال العرفاء يقولون بوحدة الوجود، فإذا هم ماذا؟ أنكروا وجود الموجودات فهم سفسطائيون. لا أبدا، العرفاء لم ينكروا وجود الموجودات، لم ينكروا وجود الواقع خلف الذهن، إنما لهم رؤية خاصة في فهم وجود هذا العالم. اتفقنا أو لم نتفق مع هذا كبحث آخر، هذا لا ينبغي أن يعمي بصيرتنا ويجعلنا نقول عنهم ماذا؟ أنهم سفسطائيون، أنهم مثاليون، هذا خلاف الإنصاف. على أن الاتهام والسبابة من قبل الباحث الناقد يعني دعوى العلم ودليل الجهل. العالم الناقد الباحث محكه وميزانه العلم والنقد والفكر، لا يشتم لا يتهم لا يسب. إذا رأيتم شخصا يدعي العلم والأدب والناقد والفكر ويستخدم السبابة والشتيمة فهذا دليل على جهله وليس على كما يقول أنه عالم مفكر. هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية فقط نشير إلى عنوانها. الملاحظة الثانية سيد الطباطبائي يريد فيها أن يدرج أصحاب نظرية الشبح في الوجود الذهني، في الوجود الذهني، هذه المسألة الفلسفية المعروفة الفلسفة الإسلامية. أكو نظريات في تفسير حقيقة الوجود الذهني، من جملته نظرية تسمى نظرية الشبح. السيد يريد أن يدرج القائلين بنظرية الشبح بالمثالية، ويريد كذلك أن يدرج الفلسفة الماركسية والمادية الديالكتيكية أيضا وين؟ في المثالية، اعتمادا على تفسيرهم للعلم بأنه ماذا؟ نشاط عصبي مادي محله الدماغ وليس أمرا مجردا. جوهر الملاحظة يتركز على هذا، إدراج القائلين بنظرية الشبح في الوجود الذهني، وإدراج الماركسية وين؟ كلاهما وين؟ في المثالية، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن بقية الحياة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.